بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والمعجم الصغير للطبراني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم، حديث 106.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني وأبو العباس بن عقدة الكوفي، قال حدثنا عبد الملك بن محمد بن عبد الله الرقاشي، قال حدثنا عمر بن حبيب القاضي عن خالد الحذاء عن أبي المليح ابن أسامة ابن عمير الهذلي عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. لم يروه عن خالد الحذاء إلا عمر بن حبيب، تفرد به عبد الملك بن محمد الرقاشي وأبو قلابة واسم أبي المليح عامر.
نعم، والقبول هنا معناه قبول الأجر، فالله لا يقبل في الصلاة قبول نفي القبول، هذا نفي للإجزاء والصحة. فمن صلى صلاة من غير طهارة فإن الصلاة باطلة، فيكون هنا النفي هنا لا يقبل، نفي القبول هنا عائد إلى الإجزاء، أي لا تجزئ هذه الصلاة، وليس إلى الأجر مع الإجزاء، إنما هذا عائد إلى نفي الإجزاء. لحديث أبو هريرة في الصحيحين: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وأما قوله ولا صدقة من غلول، فالنفي هنا يكون نفي لماذا؟ نفي للأجر، فلا أجر في صدقة من غلول يسرقها صاحبه ثم تصدق به، مال يسرق صاحبه ثم تصدق به، هل له أجر في ذلك؟ الجواب لا. تسرق من أموال الناس وتصدق، تأخذ أراضي الناس وتبني عليها مساجد، لا يجوز هذا ولا تقبل لك صدقة، فإن الصدقة لا تكون إلا من طيب، كما جاء عند مسلم حديث أبو هريرة رضي الله عنه: ولا يقبل الله إلا طيبا. ولهذا من كان عنده مال محرم وأراد أن يتخلص منه أو وجب عليه التخلص منه، هذه لا تسمى صدقة، تسمى تخلصا، لعنده مال محرم يتخلص منه ويعيده إلى أصحابه إن كان يعلمهم، فإن لم يكن يعلم أصحابه فإنه يتخلص منه في أي وجه من وجوه الخير، ولا يجوز له أن ينتفع بهذا المال، هذا يسمى تخلصا ما يسمى صدقة. الصدقة لا تكون إلا من طيب، الصدقة لا تكون إلا من طيب. نعم.
قال حدثنا أحمد بن محمد بن العباس الهروي بمكة سنة 83 و200.
قال حدثنا الحشي عن هذا الحديث السابق، يقول الإسناد إسناد المصنف ضعيف والمتن صحيح. نعم.
قال حدثنا خالد بن هياج بن بسطام قال حدثنا أبي قال حدثنا روح بن القاسم عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. لم يرويه عن روح إلا هياج، تفرد به ابنه خالد.
نعم، وهذا البزاق في المسجد إذا كان في أرض المسجد وساحته وكذا هذا خطيئة وكفارتها دفنها، لكن لو أن الإنسان بصق في ثوبه وهو في المسجد فليس هذا خطيئة كما جاء في الحديث. نعم.
قال حدثنا أحمد بن عمران بن موسى السوسي ببغداد قال حدثنا أبو الربيع عويد الله ابن محمد الحارثي قال حدثنا يزيد بن سفيان ابن عبيد الله ابن رواحة البصري عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذنب لا يغفر وذنب لا يترك وذنب يغفر، فأما الذنب الذي لا يغفر فالإشراك بالله عز وجل، وأما الذي لا يترك فظلم العباد بعضهم بعضا، وأما الذنب الذي يغفر فذنب العبد بينه وبين الله تعالى. قال: لم يروه عن سليمان التيمي إلا يزيد بن سفيان، تفرد به أبو الربيع.
يقول هذا ضعيف، لكن المعنى صحيح. فذنب لا يغفر هو الشرك، أي إذا مات العبد عليه، فالعبد إذا مات على هذا الشرك فإن الله عز وجل لا يغفره، كما قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وأما الذنب الذي لا يترك فظلم العباد بعضهم بعضا، هذا الله سبحانه وتعالى يستوفي للظالم للمظلوم من ظالمه. واما الذنب الذي يغفر فذنب العبد بينه وبين الله تبارك وتعالى، ان تاب تاب الله عليه، وان لم يتب كان تحت المشيئة ان شاء غفر
عز وجل بما عصوا الله تعالى واشتروا على معصيته وخالفوا طاعته، فيؤثن لي في الشفاعة فأثني على الله عز وجل ساجدا كما أثني عليه قائما. وذكر الحديث.
نعم.
قال حدثنا أحمد بن محمد بن يعقوب أبو بكر الخزار الخزاز.
فهذا الحديث يقول في إسناده شيخ المصنف هو مجهول، لكن المعنى صحيح، هو دل على الشفاعة، أي أنه يخرج من النار بالشفاعة قوم لا يعلم عددهم إلا هو سبحانه وتعالى. فهذا فيه رد على الخوارج الذين يقولون بأن من دخل النار فإنه لا يخرج منها أبد الأبدين ولا ظهر الداهري. نعم.
قال حدثنا أحمد بن محمد بن يعقوب أبو بكر الخزاز الأصبهاني قال حدثنا شعيب بن أبي أيوب الصريفيني قال حدثنا مصعب بن مقدام عن داود الطائي عن النعمان بن ثابت عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ارتفع النجم رفعت العاهة عن كل بلد. قال لما روي عن داود الطائي إلا مصعب والنجم هو الثريا.
يقول هذا ضعيف. نعم.
قال حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الله بن الحسن بن حفص الأصبهاني وأبو الحسن قال حدثنا أحمد بن فرات الرازي قال حدثنا يحيى بن آدم عن قطبة بن عبد العزيز عن الأعمش عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن جبريل عليه السلام قال له اقرأ القرآن على سبعة أحرف. قال لم يرويه عن الأعمش إلا قطبة تفرد به يحيى بن آدم.
نعم.
قال حدثنا أحمد بن حسين بن نصر الحذاء البغدادي قال حدثنا شباب العصفري قال حدثنا
هذه الأحرف هي الأوجه وهي اللهجات التي عند العرب، فنزل القرآن بها، ثم بعد ذلك جمع عثمان رضي الله عنه الناس على حرف واحد من هذه الأحرف وصارت التلاوة بهذا الحرف. نعم.
قال حدثنا أنيس بن سوار الجرمي قال حدثنا أبي قال حدثني مالك بن الحويرث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله جل ذكره أن يخلق النسمة فجامع الرجل المرأة طار ماؤه في كل عرق وعصب منها، فإذا كان اليوم السابع أخضر الله عز وجل له كل عرق بينه وبين آدم عليه السلام، ثم قرأ في أي صورة ما شاء ركبك. قال لا يروى عن مالك بن الحويرث إلا بهذا الإسناد تفرد به ابن سوار.
يقول الحاشية في إسناده شهادة. نعم.
قال حدثنا أحمد بن منصور المدائني مولى بني هاشم قال حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثنا أبو ضمرة أنس بن عياض عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ذكر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم خسف قبل المشرق، فقال بعض الناس يا رسول الله يخسف بأرض فيها المسلمون، فقال نعم إذا كان أكثر أهلها الخبث.
هذا دليل على أن الأمر المعروف عن المنكر ينبغي أن يبقى في الأمة حتى لا يكثر الخبث في الأمة، فينبغي الأمر معروف والنهي عن المنكر، تعليم الناس والرد على أهل الضلال. ولهذا هذا الجهاد الذي لا ينقطع يا أخوان، الجهاد بالحجة والبيان وبيان ضلال الضال، أما الجهاد بالسيف والسنان هذا يتبع قوة المسلمين وضعفهم، إذا كان عندهم قوة جهادوا وإلا فإن الجهاد لا يجب عليه، لكن الجهاد الذي لا ينقطع أبدا ولا تتوقف عجلته أبدا هو الجهاد بالحجة والبيان، بين للناس، علم الناس الحق والباطل، بينه للناس وميزه للناس حتى لا يغتر أحد بهذا. نعم.
قال لما يرويه عن يحيى بن
ولهذا ما شيء أقر لعيون أهل البدع والضلال من سكوت أهل الحق عن ضلاله، ولهذا قضيتهم هذه القضية، ولذا تجد بين الشباب وأوسط الشباب تجد سبحان الله يعني القضية الأولى والشبهة الكبرى عندهم هو الكلام في المشايخ والكلام في الجماعات والطوائف، هي دي القضية الكبرى. حتى بعض الناس قد يكون على صلاح معين ويدعي الغفلة في هذا، والله يا شيخ أنا ما عندي صراحة يعني الباب ده سبحان الله أنا يعني ما شاء الله، فيدعي ورعا إيه أهم حاجة القلب وأهم حاجة كذا وكذا، فيدعي ورعا كاذبا فيفهم كل شيء، لكن يأتي عند هذه القضية وينوي ألا يفهم بمزاجه، يعني بمزاجه، والله يعني المسائل دي يعني صراحة مسألة الجرح والتعديل وكذا، وقد يدعي مثلا في ذلك قاعدة علمية ويقول والله أنا لست مؤهلا أنا ما يعني ما أعترض على الجرح والتعديل في حد ذاته، لكن أنا لست مؤهلا، أنا لست كذا. المهم يحاول أن يبعد نفسه عن هذا الطريق. ولو أن هذا عود في درامي ودناره لوجدت جرحا وتعديلا لم يصل إلى أحمد بن حنبل ولا ابن معين، وجدت تأسدا في هذا، ولا شيء في كتب الجرح والتعديل يعدل هذا. ما يقول زي بعضهم يقول يا أخي البخاري، أنا أتمثل منهج البخاري، البخاري كان غاية ما يقول فلان فيه نظر، يقول فلان فيه نظر، فهو يريد يعني غاية ما يمكن أن تقول فلان فيه نظر. طب ما مراد البخاري بفلان فيه نظر؟ وهل ترى منهج الجرح والتعديل مخذولا في كلمة فلان فيه نظر؟ يعني أحمد يقول أيضا فيه نظر، وابن معين يقول فيه نظر، وأبو حاتم يقول فيه نظر، خلاص صار منهج الجرح والتعديل ما ينبغي أن تقول إلا في نظر. الآن البخاري صار هو عالم الجرح والتعديل في هذه الكلمة. ما أخذت بالبخاري حين رد على الجهمية والقدرية؟ ما أخذت بالبخاري حين رد على الخوارج والمرتدين؟ ما أخذت بالبخاري حين، لا أبدا ما أخذ بالبخاري في هذا، إنما البخاري أدب. شوف يقول فلان فيه نظر، وما يدري المسكين ما معنى كلمة البخاري فلان فيه نظر. فأنا أقول هذا قد يكون في بعض من يعرف الحق ويتجنب الباطل، لكنه يقول دعني من جرح وإيه، دعني من جرح وتعديل، ويتكلم حتى إذا أتى إلى الأشخاص ظهرت العقدة كما قلنا الدقيقة التي لا تنفك أبدا، هي عقدة المشايخ. معكم في كل شيء إلا المشايخ، لا تطعنوا في المشايخ، لا تتكلموا في المشايخ. نعم.
قال لما يرويه عن يحيى بن سعيد عن أنس إلا أبو ضمرة تفرد به المسيبي. قال حدثنا أحمد بن يحيى الأزدي البغدادي، قال حدثنا بشر بن الوليد القاضي الكندي، قال حدثنا شريك عن منصور عن طلحة بن مصرف عن خيثمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدخل امرأة على زوجها لم تقبض من مهرها شيئا. قال لم يرويه عن منصور إلا شريك.
قال حقيقة حاشية ضعيف. نعم.
قال حدثنا أحمد بن زنجويه القبطان البغدادي، قال حدثنا محمد
والمهر ليس يمنع إدخال المرأة على زوجها، ولهذا قد لا يسمى المرأة مهر ويأتيها زوجها وتدخل على زوجها ويجامعها وكذا، وقد يموت عنها زوجها بعد 20 سنة، فما حقها؟ حقها أن يسمى لها مهر مثلها. إذا ليس قبض المهر ولا تسمية المهر شرطا في صحة النكاح، بل هو من ثمرات هذا العقد. فالمرأة إن سمي لها مهر فالحمد لله، وإذا لم يسمى لها مهر صح العقد وصح البناء والدخول عليها. فإذا حصل بعد ذلك أن طلقها زوجها نقول على زوجها أن يعطيها وأن يصدقها مهر مثيلته، وإن مات كذلك فإنه يخرج لها من تركته مهر المثل. هذا إذا كان الطلاق بعد الدخول، أما إذا طلق قبل الدخول ولم يسمي لها مهرا فإنه يمتعها، يعطيها متعة على حسب إثار الزوج وإعثاره، وليقال مهر المثل. مهر المثل هذه إذا توفي عنها زوجها سواء قبل الدخول أو بعد الدخول، أو من دخل بها زوجها ثم طلقها بعد ذلك. أما إذا طلقها قبل الدخول ولم يسم لها مهرا فيعطيها متعة على حسب إثار الزوج وإعثاره. نعم.
قال حدثنا محمد بن أبي السري العسقلاني، قال حدثنا عبد الرزاق، قال أخبرنا سفيان الثوري عن محمد بن عجلان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس خمر وجهه. قال لم يرويه عن الثوري إلا عبد الرزاق تفرد به ابن أبي السري.
يقول هذا يسنده حسن، والمعنى أنه يمنع إيذاء من بجواره، فإذا عطس وكذا خمر وجهه يعني غطى، أو قد يغطي بيده أو غير ذلك، يعني المهم أنه يمنع أن يحصل أذى أو بمنديل. نعم.
قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن العباس الطائي البغدادي، قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني، قال حدثنا أصبغ بن الفرج، قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم عن نافع بن أبي نعيم ويزيد بن عبد الملك النوفلي عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب عليه الوضوء. قال لم يرويه عن نافع إلى عبد الرحمن بن القاسم الفقيه المصري، ولا عن عبد الرحمن إلا أصبغ تفرد به أحمد بن سعيد.
نعم يقول هذا إسناد ضعيف. نعم ويؤيد الحديث الآخر من مس ذكره فل يتوضأ، لكن جاء الحديث والآخر أيضا إنما هو بضعة منك، وعليه فالراجح من كلام أهل العلم في ذلك أن الوضوء يكون على الاستحباب وليس على الوجوب، فحديثه إنما بضعة إنما هو بضعة منك صارف للوجوب في قوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، فيكون من مس ذكره وهو متوضئ يستحب له أن يتوضأ ولا يجب ذلك عليه. نعم.
قال حدثنا أحمد بن القاسم البرتي ببغداد قال حدثنا محمد بن عباد المكي قال حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم عن أبي خلدة عن ميمون كردي عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما رجل تزوج امرأة على ما قل من المهر أو كثر ليس في نفسه أن يؤدي إليها حقها خدعها فمات ولم يؤدي إليها حقها لقي الله يوم القيامة وهو زان، وأيما رجل استدان دينا لا يريد أن يؤدي إلى صاحبه حقه خدعه حتى أخذ ماله فمات ولم يؤدي إليه دينه لقي الله وهو سارق. قال لم يروي أبو ميمون عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا غير هذا ولا يروى عنه إلا بهذا الإسناد. تفرد به أبو سعيد مولى بني هاشم وهو ثقة واسمه عبد الرحمن بن عبد الله روى عنه أحمد بن حنبل وأثنى عليه.
نعم كما جاء في حديث الآخر من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. فالذي إذا احتاج إلى دين أخذ من أحد وهو عازم أن يسدده وساع في تسديده فمات ولم يسدده، فهذا إن كان له تركة فإنه يسدد الغرماء أولا قبل تقسيم التركة. ففي التركة إذا مات الإنسان وله تركة فإننا نقدم مؤنة تجهيزه ثم بعد ذلك نقدم الحقوق سواء تعلقت بحق الله من الكفارات وغير ذلك أو تعلقت بحق العباد من الديون هذه، ثم بعد ذلك إن كانت هناك وصية فإننا أيضا نقدمها، ثم بعد ذلك نقسم التركة. فتقسيم التركة إنما يكون بعد تجهيزه وقضاء الديون المتعلقة بالتركة والوصايا وغير ذلك، بعد ذلك يأتي التقسيم. طيب إذا لم يكن له تركة فهذا إن شاء الله يؤدي الله عز وجل عنه، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من ترك مالا فورثتي ومن ترك دينا فعلي. ولهذا قال كثير من فقهائي بيت المال يسدد ما على الإنسان من ديون، لأن النبي قال ومن ترك دينا فعلي، فيقوم بيت المال بهذا. والبعض يرى أن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، والأقرب أنه يكون من بيت مال المسلمين. نعم.
قال حدثنا أحمد بن أبي عوف المعدل البغدادي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن أبي القاسم الأسدي قال حدثنا فطر ابن خليفة عن أبي خالد الوالبي عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أخوف ما أخاف على أمتي الاستسقاء بالأنواء وحيف السلطان وتكذيب بالقدر. قال لا يروى عن جابر إلا بهذا الإسناد تفرد به الأسدي.
يقول هذا في الحاشية يقول الإسناد ضعيف جدا، وطبعا على شكل استسقاء بالأنواء هذا كبيرة من كبائر الذنوب، وحيف السلطان وظلم السلطان هذا أيضا كبيرة من كبائر الذنوب، وتكذيب بالقدر هذا كبيرة أيضا من كبائر الذنوب، كلها كبائر عظيمة. فالاستسقاء بالأنواء يقول مطرنا بنوء كذا ونوء كذا هذا كبيرة من كبائر الذنوب، وإنما الذي يأتي بالمطر ويأتي بهذه الأمور هو الله سبحانه وتعالى وليس النوء، هذا شيء. شيء ثاني حيف السلطان وظلم السلطان، لكن الذي يحاسبه على ذلك هو الله سبحانه وتعالى، ما أحاسب أنا السلطان على الظلم، لما يحاسبه الله، والسلطان يحاسبه الله ولو ظلم قيد أنملة، لكن هذا عند الله سبحانه وتعالى. وتكذبهم بالقدر، والله عز وجل خلق كل شيء، إن كل شيء خلقناه بقدر. نعم تبدو تدافع عنه يعني لا بس احنا عارفين بعض نعم نعم يعني مثل، وليس انه زان ان العقد باطل، لكن يعني ايه يعني انت خدعت المرأة وأخذتها وكذا وضحكت عليها ولم تعطيها حقها، فكأنك زان. إذ لو كنت صادقا أمينا لوفيت لها بمهرها، فإن هذا المهر إنما هو مقابل استمتاعك بالبضع، فأنت زاني، أنت استمتعت بفرجها ولا تعطيها حقها، فهذا يعني في العقوبة وليس في الحكم. نعم نعم يعني نعم يكون هذا من باب الوعيد يعني. نعم، لأن الزنا حتى الزنا درجات أو بركات. نعم، استسقاء بالماء لا شك. نعم، قد يكون أكبر وأصغر. نعم، هو كبيرة، لكن إذا كان بقى يعتقد زي الحل بغير الله قد يكون أكبر وأصغر. نعم، هو كبيرة. ما هو كبيرة حتى لو كان كفر أصغر أو كذا كبير. نعم، زي القتل فهو كفر وقتاله كفر وتقول هو كبير. نعم.
قال حدثنا أحمد بن عمر بن سريج القاضي أبو عباس أبو العباس قال حدثنا العباس بن محمد بن حاتم قال حدثنا ثورة بن الحكم القاضي قال القاضي قال حدثنا عبد الله بن محبيب ابن حبيب بن أبي ثابت عن الشعبي عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه صلى الله عليه وسلم ثم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به، ورجل كانت له أمة فأعتقها ثم تزوجها، وعبد اتقى الله وأطاع مواليه.
نعم،
قال لم يروه عن ابن حبيب إلا ثورة تفرد به العباس بن محمد،
لأن هؤلاء اجتمع لهم عملان، لذا كان لهم الأجر مرتين: رجل من أهل الكتاب أمن بنبيه ثم أدرك النبي فآمن به، له عملان: إيمان بنبيه قام بالواجب عليه ثم آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجل كانت له أمة فأعتق ثم تزوج، فقام بعملين: الاعتاق والزواج، وعبد اتقى الله وأطاع مواليه، فهذا قام بعملين أيضا: اتقى الله عز وجل هذا حق الخالق، وأطاع مواليه هذا حق المخلوق، فقام بالواجبين. فهؤلاء ثلاثة لهم أجران. نعم.
قال حدثنا أحمد بن إسحاق بن
أبي يكفي. نعم
كثرة الايه؟
البشر؟ صح. بس هذا خاص. لكن دول يؤدبوا وينفوا. يعني قدر الامام نفي هؤلاء اهل البدع واهل المعاصي. نعم.